بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو جماعة واحدة لا جماعات، وصلوات واحد لا عشرات، للشيخ ربيع بن هادي في رده على عبد الرحمن عبد الخالق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وقال عبد الرحمن عبد الخالق في أصول العمل الجماعي: جماعة الخير والدعوة الشرعية، وتطلق الجماعة أيضا اصطلاحا على جماعة الخير والبر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. قال جماعة الخير والدعوة الشرعية، وتطلق الجماعة أيضا اصطلاحا على جماعة الخير والبر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. وهذه الجماعة لا شك في مشروعيتها، سواء مع وجود الإمام العام أو في غير وجوده. وقد ذكرنا أدلة المشروعية بل الوجوب مستوفاة في رسالة مستقلة بعنوان مشروعية العمل الجماعي. ولأن كثيرا من الناس تختلط في أذهانهم الأمور، فيجعلون الحكم واحدا في الفرق ولا في الفرق والأحزاب والجماعات والهيئات، ولا يميزون بين تجمع مشروع وتجمع مبتدع وتجمع ضال منحرف، ولا يميزون كذلك بين الظروف والملابسات وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان.
ده كلام عبد الرحمن عبد الخالق. نعم.
ومن أجل ذلك نبين هنا أن الجماعات على أقسام. الأولى جماعة ضالة.
عبد الرحمن عبد الخالق للجماعات في مبحث عمل العمل الجماعي. نعم.
جماعة ضالة اجتمعت على بدعة مكثرة وشذت عن إجماع الأمة أو كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشذوذ مكفر، فهم كفار مارقون وإن تسموا بمسمى الإسلام، كالفرق الضالة المنحرفة الذين ابتدعوا عقائد أو مناهج مخالفة لدين الإسلام، أو الذين خرجوا على المسلمين بالسيف كالخوارج المارقين ومن على شاكلتهم إلى يوم الدين.
نعم. هذه الجماعة الضالة حينئذ تكون الجماعة، الجماعة دي جماعة ضالة. متى تكون الجماعة ضالة؟ إذا كانت كالخوارج، كالقدرية، المعتزلة، هذه الجماعات الغالية المارقة. نعم.
ثانيا جماعة من أهل الإسلام اجتمعت على شيخ أو إمام أو عمل من الأعمال الصالحة، ولكنهم في اجتماع
جماعة ضالة، جماعة على بدعة مكثرة. نعم.
الثانية جماعة من أهل الإسلام اجتمعت على شيخ أو إمام.
هل يعني بقول هذا أنه جماعة كافرة؟ لأنه قال كالخوارج، والخوارج جماهير وعلى رأسهم الصحابة، ما كفروا الخوارج، لكن هناك قول يقول بتكفيرهم. نعم.
ثانيا جماعة من أهل الإسلام اجتمعت على شيخ أو إمام أو عمل من الأعمال الصالحة، ولكنهم في اجتماعهم أخذوا من الإسلام وتركوا، وقدموا اجتهاد إمامهم وشيخهم على اجتهاد غيره كاتباع المذاهب المعروفة، أو كان منهم نوع تعصب لرأيهم ومنهجهم، أو بعض أمور مبتدعة لا تخرج من الدين، أو لا، أو خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فلا شك أن جماعتهم مشروعة، وفيهم من الحق ما التزموه ومن الباطل بحسب ما أخذوه. ولا شك أن مثل هذه الجماعة مشروعة، لأن أصلها تعاون على البر والتقوى والدين، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
إيه. نعم.
وهذه الجماعات على ما فيها من الابتداع فهي في حكم المجمع على مشروعيتها كالإجماع على جواز الاجتماع على
حتى تتصوروا مذهب عبد الرحمن عبد الخالق في مسألة العمل الجماعي والنظرة إلى الجماعات. نعم.
وهذه الجماعات على ما فيها من الابتداع فهي في حكم المجمع على مشروعيتها كالإجماع على جواز الاجتماع على إمام والتسمي باسمه واتخاذ مذهبه في الاجتهاد، كما سميت الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، وكما كان لكثير من الصحابة والتابعين من أهل الفتية تلاميذهم وخاصتهم، وكما كان لكثير من الشيوخ كمسافر بن عدي الذي أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعته في
شيخ عدي بن مسافر. نعم.
وكما كان لكثير من المشيوخ كمسافر بن عدي الذي أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعته في أول أمرهم، وعبد القادر الجيلاني ونحوهم كثير من السلف والدعاة والمصلحين والآئمة، ولا يضرهم هؤلاء بالطبع ما يقع من حراف بعدهم في اتباعهم
في أتباعهم.
فهذه سنة الله في الدعاة والمصلحين أن تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون.
يعني قرب من ذول كونوا جماعات، فانتفاع التابعين من الصحابة ووجود تلاميذ للصحابة ووجود تلاميذ للتابعين ده يعتبر جماعة، وكما كان كثير من الصحابة والتابعين من أهل الفتية تلاميذهم وخاصتهم، إيه علاقة هذا بالجماعة؟ وكما كان كثير من الشيوخ كعلي بن مسافر الذي أثنى عليه شيخ الإسلام وجماعته في وجماعته في أول أمرهم، وعبد القادر الجيلاني و إلى آخره. اعتبر أن الشيخ الذي يدرس طلابا أن هذه من باب الجماعة، يعني أنتم الآن إحنا في جماعة الآن وأنتم من أفراد هذه الجماعة، هل اجتماعنا الآن على تعلم علم الشرع ده جماعة كده الآن ولا اجتماع؟ اجتماع على العلم، مدارسة مو بجماعة. نعم.
وهؤلاء هم النصارى من شر أهل الأرض اليوم، ويزعمون أنهم على دين عيسى عليه السلام، وهؤلاء اليهود اليوم هم شر الخلق، هم شر الخلق والخليقة، ومع ذلك يزعمون أنهم على دين موسى عليه السلام.
والله يا أخواني أنا لازلت أعجب، لازلت أعجب كيف تبوأ هذا الرجل مكانا بين السلفيين، بل ليس مكانا عاديا. لقد نشأنا منذ الصغر يا إخواني ونحن يقال لنا عبد الرحمن عبد الخالق هذا هو رأس الفهم في السلفية، سبحان الله. يعني كلام الآن بعد سبحان الله عرفنا ما معنى السلفية وكذا، كلام ما يقوله مبتدئ في طلب العلم، وهو يرد على الشيخ ربيع مؤخرا لسه من أسابيع، يرد على الشيخ ربيع ويحمل له حملة لماذا يرد على أهل البدع وكذا ويتعامل معهم بشدة. يقول يا أخي البخاري ومسلم وكذا أخرجوا لأناس متهمين بأناس متهمين بالبدعة، يعني مبتدعة، ومع ذلك أخرج لهم البخاري ومسلم. ما يدري ما معنى أن يخرج البخاري لرجال من أهل البدعة، ما يدري، ما يدري حد ذلك في الرواية والفرق بين الرواية وتلقي العلم، مع أن العنوان هو الرواية عن أهل البدع، وهو يرفض أن يسمى هؤلاء بأهل بدع. لكن هذا فارق، هذا يعني شبهة ضعيفة جدا، ويعرف الجواب عنها المبتدئ، لأن باب الرواية متعلق بحديث رسول الله، فإذا اشترط أو إذا توافر فيه شرط قبول الرواية قبل حتى لا يترد روايته فيرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احذف الرواية مع ضابط الوصف بأنه مبتدع وتعال إلى طلب العلم والتلقي ستجد ولا كلمة، كما قال أيوب رحمه الله تعالى لما قال له بعض أهل البدع تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، مع أنه يرون عن هؤلاء، لأن باب الرواية باب خاص، واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه من شرط قبول الرواية ما فيه، يبقى لا نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ الحديث هذا فقط. أما أننا نأخذ العلم، أما أننا لا نحكم عليه لأنه من رجال البخاري، لا، وإنما هذا مبتدع. ولهذا العلماء يقولون الرواية عن المبتدع، عن المبتدع، وهذا باب خاص. أما تلقي العلم عن المبتدع فقد أجمعت الأمة أنه لا يسمع له فضلا أن يتلقى عنه العلم. ولهذا لما دخل رجلان على ابن سيرين رحمه الله تعالى من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية، قال لا، قال نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام وكان هذا في بيته. فقيل لابن سيرين على ما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفني فيها فيقع ذلك في قلبي. ولما مر ابن طاووس ومع ولده على رجل من أهل البدع ويتكلم قال له لولده يا ولدي أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع. فقال بعض السلف فإن القلب ضعيف، ولهذا لا يجوز السماع لأهل البدع. واحد يقول لي أرسل سؤالا يقول حكم شراء كتب لبعض الحزبيين والسماع لهم في المحاضرات والدروس، هل يجوز شراء الكتب؟ لا طبعا لا يجوز شراء كتب أهل البدع والأهواء، ما يجوز الشراء هذا لأهل البدع والأهواء، لا يجوز شراء الكتب ولا سماع المحاضرات والدروس. قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا يجوز أن تمكن مبتدعا من أذنيك، كما قلنا أيوب قال ولا نصف كلمة، كيف تكون محاضرة ولا نصف كلمة؟ تجعلها أنت محاضرة، تجعلها أنت علما يتلقى. طب لو قال قائل خذ ما وافق الحق واترك ما خالف الحق، نقول هذا مذهب، مذهب من؟ مذهب السلف. مذهب السلف لا يفرقون، ما من أحد على وجه الأرض تقريبا، ما من أحد على وجه الأرض إلا وعنده كلام حق وكلام باطل. إذا ما معنى هجر السلف لأهل البدع وعدم السماع منهم؟ لماذا ما قالوا، ما قال مثلا أيوب، ما قال ابن سيرين أسمع ما وافق الحق وما خالف الحق رضته؟ قال له ابن سيرين نقرأ عليك الآية، نقرأ عليك الحديث. ولأن أهل البدع يجعلون السم في الطعام، ما كل واحد يعرف الباطل الذي عندهم وقد يتأثر الإنسان بهم. فإذا كان هذا رجلا من أهل البدع فاترك طبيب نساء، هذا الطبيب كل سنة تموت عنده امرأة واحدة حال الولادة، عرف في البلدة بأنه مات عنده 10 نسوة في الولادة، أرادت زوجتك أن تلد، جاء موعد الولادة فقلت لها أنت تعالي بنا نذهب إلى الطبيب، لا طبيبة عشان المثال صح، تعالي بنا نذهب إلى الطبيبة الفلانية توافقك، مات عندها 10 توافقك، سوف تغلق العيادة أصلا زوجتك ولا غير زوجتك، من الذي سيأتي تلك المرأة مع أنها نجحت في الولادة كل سنة تنجح في عدد الولادة يعني 50-60 مرة واحدة فقط هي التي فعلت ذلك. فإذا كان من أجل الحفاظ على الأبدان فإن الناس يتقون من أخطأ وأصاب، أما إذا كان في الدين فإن الناس يأخذون من الجميع. نعم.
قال وهل المسلمون اليوم الذين يزعمون أنهم على دين محمد صلى الله عليه وسلم هم كذلك إلا من هدى الله منهم؟ والمهم أن انحراف الاتباع بعد مضي الزمان لا يدل على حرمة الاجتماع وعلى أن الضلال والفساد كان منه.
تمام.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في الرد، أقول قد رأى بعض العلماء الأفاضل أن تكون الإجابة ما يأتي، قياس الجماعات على المذاهب الأربعة قياس
الأمان العلمي.
نعم.
تبهتم؟
نعم.
صح يا إبراهيم. يقول الشيخ أقول قد رأى بعض العلماء الأفاضل أن تكون الإجابة ما يأتي، هذه أمانة علمية، وكان يمكن الشيخ يجعل هذا الجواب من قبل نفسه. نعم.
قياس الجماعات على المذاهب الأربعة قياس مع الفارق فهو غير صحيح، وذلك من عدة وجوه.
تمام. يبقى شوف عبد الرحمن بن خلاص من أين دخل عليه اللبس؟ قال الجماعات دي زي إيه؟ زي المذاهب الأربعة، هذا القياس مع الفارق. ليه؟ واحد،
أصحاب المذاهب الأربعة علماء وأجلاء لهم مكانتهم في الأمة، وأصحاب الجماعات في الغالب جهال لا معرفة لهم بالعلم الشرعي.
ده وجه. طيب قد يقول إحنا عندنا في الجماعات هذه علماء، ما عندنا الجهال. اثنان،
موضوع المذاهب الأربعة الاجتهاد في الأحكام الفرعية التي هي محل الاجتهاد، وموضوع الجماعات موضوع فكري سياسي لا علاقة له بالاجتهاد الفقهي.
نعم، موضوع الجماعات موضوع فكري سياسي لا علاقة له بالاجتهاد الفقهي، يعني قائم على فكرة، هذه الفكرة أسسها مؤسس وجعل لها ضوابط وأصولا وصارت عليه الجماعة. لذا نقول الإخوان قائم على أصول حسن البنا، التبليغ قائم على أصول محمد إلياس، كون جماعة ووضع لها أصول.
ثالثا، أصحاب المذاهب الأربعة يعترفون أن اجتهادهم عرضة للخطأ والصواب ويحذرون من تقليدهم فيما أخطأوا فيه، وأصحاب الجماعات يتعصبون لآرائهم ويتهمون من خطأهم بتهم كثيرة، بل إنهم من زيادة الثقة بأنفسهم وبمناهجهم يطلبون من أتباعهم البيعة عليها.
حقيقة هذه الأوجه كلها صحيحة، لكن يا إخواني هذه ما تمس يعني أصل الجواب بقوة، وقد يبقى الاشتباه في هذا الجواب، أن مسألة الاجتهاد عرض الخطأ والإصابة إن هؤلاء ما عندهم علماء دول عندهم علماء، قد يبقى يقال إذا هذا فيه اعتراف أن المذاهب الأربعة كانت جماعات. هذا أصل الرد ينبغي أن يكون هو الأوضح، أن أصلا المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، باختصار بسيط، هل كون أبو حنيفة جماعة؟ هل كون مالك جماعة؟ هل كون الشافعي جماعة؟ هل كون مالك جماعة؟ حتى نقول الجماعات كهذه المذاهب ما كون أبو حنيفة مذهبا، ولا كون مالك مذهبا، ولا الشافعي مذهبا، ولا أحمد مذهبا، حتى نقول
نلحق الجماعات بالمذاهب. فإن المذاهب دي ما هي يا إخواني؟ الشافعي أحمد مالك أبو حنيفة، هؤلاء علماء أجلاء لا كونوا جماعة ولا كونوا حزبا ولا دلوا الأمة على الاجتماع على قولهم، بل كل واحد قال منهم رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وعليه فالأربعة مذهب واحد، وعليه فالأربعة مذهب واحد. الأربعة الأئمة مذهبهم واحد، الأربعة الأئمة مذهبهم واحد. ما هو النص؟ منين جاء هذا؟ منين جاء مذهب الحنفي هذا، مذهب الشافعي والمذهب كذا كذا؟ لكن طلاب هؤلاء من تبعهم كذا وكذا صنفوا بقى في مسألة ان ده مذهب احمد، يعني اصول الامام احمد في الفهم والفتية وغيره، وضعوا مذهبا وده وضع مذهبا وده وضع مذهبا وده وضع مذهبا، وجعلوا في مثل هذه الاشياء. هذا عمل المتأخرين، عمل طلابين، ومع ذلك لم يكونوا جماعة، وانما قالوا هذه كتب احمد، هذه اصول الامام احمد في الفتية، كان يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الكتاب، يعتمد على السنة، يعتمد على كلام الصحابة، يعتمد على الحديث الضعيف اللي له طرق وكذا، هذا خير من رأيه هذا الى اخره. هذا لا اشكال فيه، لا علاقة له بمسألتنا اصلا. الامر الثالث، ومن قال اننا نقر هذه المذاهب اصلا، انت انتفع بها. انا هو اقرأ طالب علم، اقرأ لاحمد واخذ بكلامه لانه وافق الصواب، غدا اخذ بكلام الشافعي. من قال اننا نكون حنبلية؟ جوزت الحنبلية والشافعية والملكية والحنفية ثم عدت بعد ذلك تقيس على ممنوع؟ إنما القياس يكون على مشروع لا على ممنوع. قياس يكون على ماذا؟ على مشروع، يعني الشرع جاء بهذه الصورة الشرعية. فإذا أردت القياس فالقياس الشرعي إلحاق فرع بأصل مشروع ورد في الشارع في الحكم لعلة تجمعهما، يبقى بلحق فرع، ألحق فرعا بأصل منضبط، بأصل متفق عليه. لكن لو تلحق فرع بأصل ذهنك يبقى مش أصل شرعي. فمن أين أصلا جئت بأن هذه المذاهب أصلا فكرة شرعية؟ لا طبعا ليست كذلك. لكن كون إن هذا مثلا سنة في علم أحمد، سنة في فقه أحمد، أصول أحمد في الفتوى أو كذا، هذه عادي، زي ما بيسموا علماء المملكة حنبلة زي ما يكون بيقول كذا، يعني درسوا المذهب، درسوا كتب أحمد، عرفوا أصول أحمد. لكن حنابلة بمعنى جماعة، شافعية بمعنى جماعة، لو وجد في متعصبة لا علاقة لنا بهم. إنما العلماء الربانيين الذين نسبوا إلى، يقال حنبلي، يقال شافعي، يقال مالكي، يقال كذا، معناه أنه درس هذا المذهب اللي هو أصول أحمد، عرف أصول أحمد، أفتى بموجب أصول أحمد التي هي أصول لا تخرج عن الكتاب والسنة، ما تقيد بها، طارة يفتي بمذهب أحمد بكلام أحمد، طارة يفتي بكلام الشافعي، طارة يفتي بكلام مالك، طارة يفتي بكلام كذا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. إنما مذهب واجتمع الجماعة يرقص الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال مذهبي كذا، راح الشافعي عملوا مذهب نفس المسألة، راح مالك عملوا مذهب نفس المسألة، أبو حنيفة عملوا مذهب نفس المسألة، إنما أبو حنيفة عالم يدرس، إنما الشافعي عالم يدرس. وكان يمكن أن يكون مذهب الأوزاعي، وكان يمكن أن يكون مذهب الليث، لو دون علم الليث والأوزاعي والسفيانين لكان أيضا مثل هذه المذاهب، وما كانت أربعة، وكأن الأمة اجتمعت على أن نضع أربعة مذاهب. لا، لو دون تلاميذ الليث، تلاميذ الأوزاعي، تلاميذ السفيانين هذا علمهم على هذه الطريقة لكانت أيضا مذاهب. فما في شيء اسمه مذاهب أصلا، إنما عندنا كتاب وسنة بفهم المذاهب الأربعة. لا، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة اللي بيدخل فيها الصحابة، التابعون، كبار التابعين، الأئمة بعدهم إلى غير ذلك، إذا صح الحديث فهو مذهبي. هكذا يقول الأئمة الأربعة. إذا لو كان لهم مذهب، لكل واحد مذهب، لا تقيد به، وإنما كان مذهبهم جميعا السنة. وإذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى في بعض المسائل التي ظهر خطأ الشافعية فيها في الفتية، يقول النووي وحري أن يكون هذا لوافق الحديث، وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي.
وإذا رددنا الأئمة الأربعة للحديث وجدنا مذهبهم واحد، هو مذهب الصحابة ومذهب ابن سيرين ومذهب ابن المسيب ومذهب خارج ابن زيد ومذهب القاسم بن محمد ومذهب الأمة كلها مذهب واحد وجماعة واحدة، فكيف تبني على هذا؟ ولهذا التعصب لهذا المذهب دون هذا المذهب والتعصب لا، إنما أحمد عندي إمام، الشافعي عندي إمام، أبو حنيفة عندي إمام، مالك عندي إمام، تكلم بالكلام يوافق الحق، قبلت الحق، قبلت السنة التي دلنا عليها أحمد، غدا سأخالف الشافعي. الشافعي رحمه الله يسأل عن حكم بيع دور مكة فيفتي بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له على أي الديار تنزل غدا أو الدور تنزل غدا يعني في مكة، قال وهل ترك لنا عقيل أو عقيل من رباع، يعني ابن عم باع كل حاجة، ما عادش لنا حاجة أصلا في مكة في الفتح، قالوا على أي الدور تنزل، أنت تنزل غدا في مكة هتسكن فين أي دار، قال ابن عم هذا باع كل شيء. الشافعي استنتج من هذا الدليل أنه يجوز بيع دور مكة. موجود إسحاق بن راهوي في الدرس في حلقتي فقال لكن الحسن كان يكره ذلك، فقال له الشافعي أدن مني تعال من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهم؟ إسحاق إمام، وإسحاق له اختيار مقبول عند العلماء كاختيار الشافعي أحمد إلى غير ذلك، ولهذا ولهذا الترمذي أبو عيسى في جامعه دائما ما يذكر مذهب إسحاق كما يذكر مذهب أحمد. قال أدن مني تعال من أنت؟ قال إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن. فهنا الشافعي أنكر أن يقول إسحاق قال الحسن، إذا خالف السنة كيف أقول أنا قال الشافعي؟ بل لا يجوز لي أن أقول قال ابن عباس إذا ظهر قول ابن عباس مخالفة للنص، فمن الذي قال؟ اثبت ثم انقش، اثبت أن المذاهب الأربعة شرعية من جهة تقسيم الأمة إلى مذاهب، من جهة أنها جماعات، ثم قيس عليه. لكن لا، هذا القياس في أصل الفكرة غير موجود. النبي قال في الزمن الأول لما قال رجل يا للمهاجرين وقال آخر يا للأنصار، قال ما بال دعوة الجلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. يبقى ما يجوز، ولهذا المهاجرون والأنصار جماعة واحدة يعرف المسلمون بها. هذا عالم نأخذ منه اليوم نرد قوله غدا، فهنا أصل الفكرة في هذا القياس يرد، إنما يقال مثلا أصحاب المذاهب الأربع كل ده أوجه صحيح، لكن يضاف إليها أولا ما ذكرنا، إنما يقال أصحاب المذاهب الأربع علماء أجلال ومكاتب الأمة وأصحاب الجماعات في الغالب جهال، طب لا إحنا علماء، والعلماء الأجلاء كونوا أصلا جماعة؟ لا. طب موضوع المذاهب الأربعة كذا كذا وده موضوع كذا، هيقول لك احنا موضوعنا كده. طيب أصحاب المذاهب الأربعة يعترفون أن شهادتهم عرضة للخطأ، إنما دول لا هنعترف. بقي الأصل، بقي الأصل ألا وهو فكرة الجماعات، فكرة مردودة باطلة من كل وجه، مفيش حاجة اسمها حق وباطل، ما في شيء اسمه خذنا الإخوان ورد على الإخوان، لا، الإخوان جماعة باطلة، التبليغ جماعة باطلة، أما العلم من حيث هو علم إذا جاء القائل سواء من الإخوان ولا من التبليغ ولا من اليهود ولا من النصارى ولا إبليس، إذا قال واحد على وجه الأرض حقا قبل الحق، وإذا قال باطلا رد الباطل. إنما ليس يعني هذا أن نجوز أن أتلقى العلم عن اليهود، أتلقى العلم عن إبليس. ألم يقل النبي لأبي هريرة لما قال له الشيطان قرأت آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، من جهة ما أخبر صدقك، لكن هو كذوب. نون بقى نروح نتلقى العلم عن إبليس، أعوذ بالله. طيب الحبر وحديث أبو هريرة في الصحيح، الحبر اليهود وهو حديث ابن مسعود عند البخاري، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جمع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا وكذا،
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، هذا حقق له الحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قبول الحق يكون من أي أحد، لأن دليل الحق قال الرسول، إنما لا يعني هذا أن تتشكل جماعة وأن تتشكل طائفة وأن يتشكل حزب. ولهذا فكرة الجماعات فكرة جاهلية، قال النبي ما بال دعوة الجاهلية. فكرة الجماعات فيها قال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فكرة الجماعات ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا. فكرة الجماعات باطلة بالصحابة، مات آخر صحابي وهم جماعة واحدة وحزب واحد، يصوب هذا لذاك لكنهم جماعة واحدة ومذهب واحد وحزب واحد، صح ولا يا أخوان؟ مات التابعون وهم جماعة واحدة، تابعوا التابعين جماعة واحدة، أهل السنة إلى اليوم جماعة واحدة. أين الجماعة الثانية هذه؟ غمض عينيك وأفتي وبقلب جريء أن الجماعة الثانية في الإسلام باطلة، هي جماعة واحدة، جماعة واحدة لا جماعات، صراط واحد لا عشرات، وأن هذا صراطي مستقيما واحد بس، قل هذه سبيلي واحد بس. نعم.
أيضا في المقطع هذا كلام جدير يرد عليه في قوله، يقول بعدما ذكر الجماعات ولكنهم في اجتماعهم أخذوا من الإسلام وطلقوا وقدموا اجتهاد إمامهم وشيخهم على اجتهاد غيره كاتباع المذاهب المعروفة، أو كان منهم نوع تعصب لرأيهم ومنهجهم أو بعض أمور المبتدعة لا تخرج من الدين، أو خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني الجماعات على ما هي عليه، فلا شك، اسمع الجرأة يا إخواني، فلا شك أن جماعتهم مشروعة. كيف مشروعة؟ يعني ما معنى مشروعة يا إخواني؟ يعني عرف شرعيتها من قبل الشارع، مشروعة يعني دل الشارع عليه إما دلالة وجوب أو دلالة استحباب. فأي نص يا إخواني دل على إيجاد جماعة أو حزب في القرآن والسنة؟ أين هو؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وده النص. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وده النص. ما بال دعوة الجارية ولا بال ضرب، هو ده النص. نتحدى عبد الرحمن عبد الخالق أن يوجد كلمة مشروع في النصوص، ماذا سيقول ده؟ تتفق مع تعاون مع بينه وتقوى تعاون مع عدوان، اللي هي النصوص العامة، وهذه النصوص العامة معارضة بالنصوص التي في موضع النزاع. عاد فقال ولا شك أن مثل هذه الجماعة مشروعة. أيوة، لأن أصلها تعاون على البر والتقوى، دي العباءة الواسعة، تعاون على البر والتقوى، عباءة واسعة هذه. ثم عاد فقال وازداد جرأة فقال وهذه الجماعة على ما فيها من الابتداع، من الابتداع، فهي في حكم المجمع على مشروعيتها، في حكم المجمع كمان. يبقى هذه الجماعات على تكوينها الإجماع. أو هذا ذكرنا بمن قال على قناة الرحمة مرة، أتحداكم أن تأتوا بدليل واحد على تحريم الأحزاب. فالإنسان يا إخواني إذا تجرأ ما له حدود، يا سلام، ما في دليل واحد على تحريم الأحزاب، طب نتحداك نحن أن تأتي بدليل واحد على إباحة الأحزاب، أما تحريم الأحزاب أكتب وراك أدلة كثيرة كما ذكرنا بعضها. نعم.
قال الشيخ ربيع قال عبد الرحمن،
أنا ما أدري والله إلى الآن كيف عبد الرحمن، لكن هو صحيح أنا ممكن يكون أعشى في وسط عميان، هو بس مسألة كده، هي تعليلها كده، ما عرفوا السلفية، فلم يجي واحد يقول بس سلفية، هو أصول السلفية التسقية التربية، يفرحوا جدا بهذه الأشياء، لكن مسكين هذا الرجل، مسكين. ولهذا لما سمعناه مباشرة لما نزل إلى مصر سمعناه مباشرة، أنا عن نفسي ما صدقت، هو ده عبد الرحمن عبد الخالق، هو ده عجيب. يعني لو أحد إخواننا على هذا المستوى يعني الإنسان ما يصدره. نعم، سبحان الله. نعم، هو هذا يبدو، هو هذا يبدو بالأموال، بالأموال. أي نعم، هذا أصل الفكرة، نخش من أصل الفكرة، تكوين الجماعة، من الذي أبى حولك؟ أصل إمام. ولهذا الجماعات دي في منتصف القرن الرابع عشر، ماذا كان الإسلام قبل القرن الرابع عشر هذا؟ ماذا كان؟
أي جماعة كانت؟ ما في جماعة، هذه جماعات محدثة، إخوان أسسها حسن بنا، تبليغ أسسها محمد إلياس، ولهذا أصول هذه الجماعة مأخوذ من كل واحد. إلى اليوم الجماعة التبليغ بتعمل إيه؟ تطلع 40 يوم، 4 أيام، 40 يوم، 14، صح؟ من أين أتيتم هذا؟ من أول ما وضع محمد إلياس هذا. لا نتكلم في السياسة، يقولون كده، ولا أمراض الأمة، ولا القضايا الخلافية، ولا الجماعات الإسلامية. من اللي علمه هذا؟ تشكيل الجماعة، نصرة وما معاونة وما أدري وزيارة، من اللي مؤسسها؟ هو محمد إلياس. البيان لابد من قراءته، ولو كان الناس نيام. البيان ولو كان الناس نيام، ما الذي فعله؟ هو محمد إلياس. إذا نفس ما وضع محمد إلياس هذا الأمر. نعم.
قال عبد الرحمن،
حديث إيه؟ لأنها ستؤدي لتعصب حجمه. هل يتصور جماعة تعصب في جماعة رجل أرض تعصب؟ مستحيل، مستحيل. تابع أقولك على شيء، لما دخل حزب النور مع جماعة الإخوان، أول ما دخل قالك إحنا أوس وخزر، خلاص وما قالوا كده، إحنا أوس وخزر. لما قالوا إحنا أوس وخزر كان لسه قبل الانتخابات ما تظهر، كان لسه في الأول كده وقفوا مع بعض أوس وخزر. أول جولة انتخابية اللي حصل بقى أوس وخزر، أنا أقرأ بعيني كده، فانتهى شهر العسل، ما عادش الأوس ولا عاد خزر، بقى فانوس وإيه وميزان، ما عادش أوس وخزر، خلاص انتهى المسألة، انتهى عصر أوس وخزر، انتهى خلاص. ولهذا مضاربات ومطاحنات وغير ذلك. نفس حزب النور انقسم على نفسه بعد ذلك، صار حزب وطن وحزب إيه وحزب وهكذا. هذه الحزبية، ما في شيء اسمه حزبية، ما في شيء اسمه جماعة بلا تعصب، حزبية بلا تعصب، هذا مستحيل، هي ما قامت إلا على التعصب. هل رأيت إخوانية ما زال على إخوانيته ويرد على الحسن البنا في خطأ هذا، ويرد على سيد خض في خطأ هذا؟ مستحيل، مستحيل. يوم أي يرد يبقى معناه ترك الجماعة. هل رأيت واحد في حزب اسكندرية هذا نفس المسألة؟ ما اسكندرية تقول لك احنا لسنا حزبا، هم بيقولوا كده لسنا حزبا. طيب إذا ما معنى ننزل الميدان؟ حاضر. ما ننزلش الميدان؟ حاضر. نقف مع الإخوان؟ حاضر. ما نقفش مع الإخوان؟ حاضر. هنأخذ محمد مرسي ولا اسمه العوة ولا عبد المنعم مفتوح؟ مجلس الجماعة ويعمل كذا؟ حاضر. ما معنى القيم؟ قيم الجماعة؟ حاضر. ده الكلام الظاهر. تعال بقى ندخل في الكتب شوية، ندخل بقى في الكتب بالداخل، نقول نلاقي الآتي: واحد، وجوب العمل الجماعي. لماذا؟ للقيام بفروض الكفايات. ليه الإمام الشرعي غير موجود؟ إزاي شغر الزمان عنه؟ لماذا شغر؟ لأنه لا يحكمه بالشرع. فلما غاب الإمام الشرعي وجب إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات. هذه الجماعة لا بد لها من أمير تسمع له، سميه حاكما، لا أنا أذكر ألفاظه، سميه حاكما أو أميرا أو كذا، ولا بد من بيعة يسمع لها بها ويطاع، لكن لفظة البيعة لا نوالي ولا نعاد عليه. فإذا كان مؤدى البيعة موجودا فلا حاجة لنا إلى لفظ البيعة، مش لازم يقول لك تعالى بيع، طالما أنك ستسمع وتطيع. هذه حزبية، أنت عايز أكتر من كده؟ إذا دولة داخل الدولة، دولة داخل الدولة. إحنا الإمام الحقيقي بتاعنا أبو إدريس، نائب أبو إدريس مين؟ مجلس الجماعة. مصر إمامها الحقيقي عند دعوة اسكندرية، هو كده هم بيقول. كتب موجودة وقرأناها عليكم لما كنا نرد على مدرسة اسكندرية، موجود نصا. ولهذا يوجبون العمل الجماعي اللي معناه قيام هذه الجماعة بفروض الكفايات. وجماعة يبقى لو بد لها من أمير يسمع له وطاع، لأن ما يتصور إمام جماعة بدون هذا. يبقى احنا عندنا الحكم الشرعي مين، والإمام الشرعي مين، والجماعة الأم مين، والجماعة الشرعية مين؟ ولو بد لها من سمع وطاع، خد بقى ان صور سمع وطاع، انزل ميدان حاضر، اترك ميدان حاضر،
وللمرأة حاضر، ما توليش المرأة حاضر، نختار فلان حاضر، ما نختارش فلان حاضر، موقفنا كذا سمع وطاعة وهكذا. الولد بيسأله انت، بيسألوه انت دلوقتي الصورة تعمله ايه؟ قال له والله لسه ما جناش حاجة تعليمات الا الان. طب يا ابن التعليمات دي من 1400 سنة، ده عن الله المصورين، ده التعليمات الاولى، وجات التعليمات بالوضع خاصة ده مثلا. كان اول كده المرأة كانت واردة، بعد كده تطورت ايه المسألة. ده ان لم تكن تلك الحزبية، فما الحزبية اذا؟ نعم.
قال عبد الرحمن في كتابه أصول العمل الجماعي: وعلى الذين ما زالوا يمارون في مشروعية العمل الجماعي أن يتقوا الله فيما يقولون، وأن يقوموا بما أوجبه الله عليهم لنصرة الحق والدين، ويعلموا أن الله سائلهم يوم القيامة عن أمة الإسلام التي باتت تستبيح اللصوص أموالها، وينتهك الفساق أعراضها، ويدوس الكفار مقدساتها، ويعيش فيها الإسلام غريبا في دياره حزينا في محرابه.
يا سلام يا سلام.
ملاحقا في السجون والمعتقلات،
حزينا وملاحقا في السجون والمعتقلات، مش ما في حل للجماعة الجماعات. ويسير الكفر منتعشا في ساحتها مزهوا فيما يدينها، ثم بعد ذلك يفتي من يفتي، ويقول من يقول. لا يجوز اليوم نجتمع مسلم مع ثان وثالث ليقول كلمة حق أو يتصدوا لظالم. هذا بيذكرنا بالعدو لما بيتكلم في المظاهرات، بيقول التظاهر من ظاهرة يعني عاونة يعني كذا. فلو إن واحد راح يطلب بحق، فواحد آخر راح مع أخوه، فيها إشكال؟ طب لو بقوا ثلاثة فيها إشكال؟ طب لو بقوا أربعة فيها إشكال؟ نفس المسألة، لا يجوز اليوم أن يجتمع مسلم مع ثاني وثاني ليقولوا كلمة الحق أو يتصدوا لظالم اللي هو الحاكم. يعني ما هو الظالم ده هو على وجه الأرض واحد بس، فرعون والظالم واحد بس، أو يساعد محتاجا أو يرد عدوانا عن أمة الإسلام. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ألا إني أقول مرة ومرة ليتق الله هؤلاء، ولا يلقوا القول على عواهنه، وليعلموا أن الله سائلهم عما فاهت أفواههم وألفت أقلامهم من قول قد شل آلاف الآلاف من شباب الأمة عن الجهاد في سبيل الله ونصر دين الله وإعلاء كلمته في الأرض. فلينظر هؤلاء كم من شباب، كم من شاب فتنوه. سبحان الله، اللي منعوا الحزبية، كم من شاب فتنوه، وكم من داع خذلوه، وكم من مريد للجهاد في سبيل الله أقعدوه لما حربت الأحزاب والجماعات. إخوان، تبليغ، داعش، قاعدة، جهاد، تكفير وهجرة، دول أعاقوا أئمة السنة، علماء السنة، لما حاربوا هؤلاء أعاقوا الدعوة وفتنوا الشباب. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوان هلم إلينا ولا تنبأس إلى قيل. قلت، قال الشيخ: وهذا الكلام لا يوجه إلا لكبار العلماء، فليس من المعقول أن يحمل صغار الطلبة مسؤولية الأمة على هذه الشكلة، وليس لصغار طلاب العلم هذا التأثير الذي شل الآلاف من شباب الأمة من جهادي ونصر الدين، وليس لهم مؤلفات تخلف مثل هذه الآثار المدمرة التي ينسبها عبد الرحمن إلى العلماء. ألا فليتقي عبد الرحمن عبد الخالق من كيل هذه التهم التي يرمي بها علماء السنة والتوحيد ويشوهم بها، وليعلم أن الذي شل آلاف الشباب إنما هو الخرافات والبدع التي رباهم عليها قادة البدع والضلالات. فلا تحمل علماء السنة أوزار أهل البدع الذين تدافع عنهم، إنك لا تعلم أن جماعة التبليغ التي تدافع عنها هي التي تشل الألاف من شباب الأمة عن الجهاد وتصرفهم عن التوحيد ومنهج الله الحق، ومع ذلك تدافع عنها وتحمل علماء المنهج السلفي ذنبها وذنب غيرها. كيف يا أخواني؟ قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. قال البخاري في كتاب الجهاد الذي يتكلم عنه باب قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا التنازع والفشل هو الذي يحدث الفشل. كيف تكون الجماعات ظاهرة صحوة؟ كيف تكون الجماعات قائمة على الجهاد؟ أي جهاد تقوم به الجماعات؟ إنما الجهاد في الإسلام لا يتصور إلا مع إمام، وليست هناك جماعة من هذه الجماعات مع إمام. دلوني على جماعة مع حاكم. يلا يا إخوان، دلوني على جماعة مع حاكم. إنها كل هذه الجماعات حاكمها الحقيقي هو مؤسسها، هو شيخها. أدي واحد. الأمر الثاني: كم دفع الشباب وكم ذهبت ظهرة كثير من الشباب. بماذا؟ بسبب التعصب لشيخ، فعاش على دين فلان ومات على دين فلان، يوالي ويعادي من أجله. فالدين ما شرعه شيخه، والحق ما قال به شيخه، والتأصيل ما قال به شيخه. وإذا أردت أن تنظر إلى الواقع فانظر إلى ما بين هذه الجماعات من تناحر عظيم. أما القوة، سبحان الله، أما القوة ففي الاجتماع. كيف يكون يا عبد الرحمن عبد الخالق الفرقة قوة والاجتماع ضعف؟ كيف يا إخواني؟ وأصولنا بعد التوحيد، شوف أول كلمة في ديننا التوحيد، الكلمة الثانية في الدين عندنا الاجتماع، الأولى عندنا التوحيد يعني توحيد السنة وكذا، والثانية الاجتماع، نحن جماعة واحدة، جماعة واحدة. كيف يكون عند عبد الرحمن بن خالد القوة في الافتراق والضعف في الاجتماع؟ حينما يقال كتاب وسنة بفهم سلف الأمة واتركوا التعصب للأشخاص، يقال هؤلاء أضاعوا شباب الأمة وفتنوا شباب الأمة. إنما فتنهم من مزقهم، إنما فتنهم من فرقهم، إنما فتنهم من جعل مصدر الاستدلال عندهم. قال الأستاذ حسن البنا، قال الشيخ محمد إلياس، قال العلامة الإمام الضرير عمر عبد الرحمن، قال إمام المسلمين أبو بكر البغدادي، قال القائد العالم الرباني أسامة بن لادن، ألا فليتقي الله أمثال هؤلاء؟ سبحان الله. كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، افتح ابن جرير، افتح ابن كثير، افتح البخاري، افتح مسلم، خذ كتبك تثني الركب عند العلماء بالحق الذي تعلمته، ادعو أمتك، انشر هذا في الأمة. كل المسلمين جماعة واحدة، ونوجد فيهم العاصي، نعلمه، نربيه، نؤدبه، ندله على كذا، نحن جماعة واحدة، نحن أصلنا واحد. علامة التفرق، واعتصموا بحبل الله جماعا ولا تفرقوا. الجماعة الثانية ما دليلها؟ فكم حجم هذا الضرر في الأمة الذي أحدثه هذا الرجل؟ فينبغي على كل طالب علم أن يفقه هذا وأن يعلم هذا. وعلى فكرة هؤلاء يخالفون أصولهم، يقولون جماعة احنا نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعدوا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والجماعات حتى لو عندها كذا، حتى لو ما نحذرش، وكل عمله كل يعمل على خير. تمام تمام، انت التزمت هذا؟ لم تلتزم هذا. انما يرد على اهل السنة الليل والنهار، ويقول دول مداخلة. في حاجة اسمها على وجه الارض مداخلة؟ قاتل الله المداخلة لو وجد مداخلة. لو وجد جماعة اسمها مداخلة يبقى ترد عليه انما ده افتراء، أرادوا أن يفتروا به على السنة. فقال في جماعة اسمها جماعة المداخلة، يبدعون ويسبون ويطعنون. وليس والله هناك جماعة اسمها جماعة المداخلة أو جماعة جامي، بل الشيخ ربيع نفسه عالم من علماء المسلمين يحذر من التعصب لأي أحد، حتى له أبدا من أشد الناس تحذيرا من التعصب له. وأما الشيخ محمد أمان الجامي فشرحه نفس المسألة، عالم من علماء المسلمين، زكاهم علماء الأمة، علماء الأمة زكوا هؤلاء، الألباني بن باز، الفوزان، العثيمين، زكوا هؤلاء في علمهم وسنتهم والحمد لله. وإن كانوا بشر يصيبون ويخطئون، لكن ما في جماعات، ما في أحزاب. فكرة الجماعات فكرة جاهلية، فكرة الأحزاب فكرة فرعونية، فقد جعل أهلها شيعا يستضعف بعضهم طائفة منهم وهكذا. فسبحان الله، ويقول هذه سلفية. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.